بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو اللقاء الثالث وهو اللقاء قبل الأخير من هذه الدورة العلمية الخاصة بمقاصد الشريعة، وهو مدخل إليها. تكلمنا بالأمس عن تاريخ مقاصد الشريعة، وكان معظم الكلام على جهود الإمام الشاطبي في بنائه وتبيينه لهذا العلم. أما العهد الذي بعد الشاطبي فقد كانت مواقف اللاحقون للشاطبي لا تخلو من موقفين اثنين: إما ناقد له ناقم عليه، وقد وجد من ذلك طائفة في هذا العصر، وإما محب له موافق له. وكل منهما وقع في إشكال. أما الطائفة الأولى وهم الناقدون للإمام الشاطبي الناقمون عليه، فبعضهم أعرض عن كتابه وأورد عليه إشكالات واعتراضات، ونسب الشاطبي إلى التطويل والكلام الذي لا فائدة منه، كما ذكر ذلك ابن عاشور في مقاصد الشريعة. وبعض المعاصرين أيضا انتقد الشاطبي في مواضع كثيرة. هؤلاء الناقدون للإمام الشاطبي لا يخلو حالهم من أمرين اثنين: إما أنهم لم يدركوا مراده ولم يفهموا كلامه على الوجه الكامل، خاصة كما قلنا بالأمس إن كلام الإمام الشاطبي يحتاج إلى مزيد عناية ومصابرة ومتابعة ومواصلة في قراءة كتابه. ولذلك من لم يحط بكتابه فإنه لا يتمكن من فهم مراد الشاطبي على الوجه الصحيح. وهناك من لم يلتقي مع الشاطبي في المنهج، كان مخالفا للشاطبي في منهجه. السبب الأول لهؤلاء الذين انتقدوا كتاب الشاطبي وأسلوبه، قلنا إما أن يكون بسبب أنهم لم يدركوا مغزى كلامه ولم يفهموه على الوجه الصحيح، والسبب الثاني أنهم لم يلتقوا معه في المنهج، فهم مفارقون له في المنهج وفي الطريقة. لو تأملنا كتاب الموافقات فسنجد هذا الكتاب مليئا بالأحاديث والآثار وأقوال السلف، وربما إذا أردنا أن نحصيها فإنها قد تزيد على 1000 حديث وأثر، وهو مليء بالآيات القرآنية، وهذا لا يروق لكثير من المعاصرين، بل إنهم يناسبهم المنهج العقلي الذي يعتمد على الجدل وعلى الافتراضات العقلية وعلى النظر والاستنباط. فهذا منحى آخر. إذن الناقدون للشاطبي أحد نوعين، إما أنهم لم يدركوا مراده، وإما أنهم يخالفونه في المنهج. أما الإشكالية التي وجدت عند المعجبين بالشاطبي المحبين له، فهي إشكالية ينبغي أن نعترف بها وأن ندركها. هذه الإشكالية تتلخص في أن هؤلاء أخذوا ما عند الشاطبي ونقلوه كما هو، واقتصروا عليه وأهدروا جهود بقية الأئمة والعلماء، فقصروا تصورهم لمقاصد الشريعة على كتاب الشاطبي، بل بعضهم ربما اقتصر على جزء المقاصد وقسم المقاصد من كتاب الموافقات. كيف يتصور هذا العلم الجليل مقاصد الشريعة من كتاب واحد ويقتصر على شخصية واحدة؟ نعم، شخصية الإمام الشاطبي شخصية فذة، وجهده جهد موفق، ولكن الإشكال أتى من الاقتصار عليه، ولذلك تجدهم يوافقون الإمام الشاطبي في كل ما يذكر ويتبعونه في تقسيماته وفي مسائله وفي أمثلته وفي تفريعاته وفي كل صغيرة وكبيرة، ولذلك صعب عليهم أن يأتوا بشيء جديد ومفيد. أهدروا جهود بقية الأئمة وغفلوا عنها وتركوها واستغنوا بها واستغنوا عنها بما كتبه الإمام الشاطبي، وهذا حال المعجبين به الموافقين له. فصار الشاطبي هو غايتهم وإليه مآلهم، ومنه ابتداء الفكرة وإليه انتهاؤها، وهو عمدتهم في التأصيل والتدليل والتعليل والتمثيل. ألا يعد هذا الاعتماد على الإمام الشاطبي، ألا يعد والاقتصار عليه، ألا يعد قصورا وتقصيرا؟ أليس في ذلك هضم لجهود الأئمة؟ ليس المشكل في الأمر الرجوع إلى كتاب الموافقات للإمام الشاطبي والإفادة منه والأخذ عنه، فهذا أمر حسن مطلوب، بل إن الذي لا يرجع إلى الإمام الشاطبي في مقاصد الشريعة يؤاخذ على ذلك ويعد بحثه ناقصا قاصرا. ولكن المشكل في القضية ما هو؟ هو أن يبقى الباحث أسيرا لفكر الشاطبي، يدور في فلكه ويقصر نظره على ما عند الشاطبي. إن المنهج العلمي، المنهج العلمي والأمانة التاريخية تقتضي أن يجعل الشاطبي حلقة ذهبية بارزة في سلسلة مقاصد الشريعة، وأن ينظر إلى علم المقاصد نظرة متكاملة شاملة بحيث تنتظم فيها جهود السابقين واللاحقين. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الناحية التاريخية التي اشتملت على ثلاثة أقسام: الشاطبي وما قبله وما بعده. الآن نريد أن نختم هذه الدورة العلمية بشيء مهم، وسيكون الكلام فيه على تأصيل مقاصد الشريعة وتصحيحها، فلا بد من هذين الأمرين معا، لا بد من التأصيل والتصحيح. أقول لا بد من التأصيل، والمراد بالتأصيل هو تقرير تقرير القواعد وذكر الأصول بالأدلة الشرعية. هذا أمر لا بد منه قبل أن نلتفت إلى الجانب الثاني، وهو جانب التصحيح، والمراد بالتصحيح كشف الأخطاء وبيان الباطل. فلا بد قبل أن نبين الباطل أن نبين الحق وأن نظهره وأن نعرفه، حتى إذا جئنا إلى القسم الثاني وهو بيان الباطل وهو جانب التصحيح لا تلتبس علينا الأمور. فأول ما نبدأ به هو تأصيل موضوع المقاصد، وقلنا موضوع المقاصد موضوع واسع وله فروع ثمانية، لكن أهم فروعه وأعظمها هو الفرع الأول، وهو الكلام على الكليات الخمس. إذن سنبدأ الآن بالتأصيل، وهو بيان الكليات الخمس وذكر ما يتعلق بها من قواعد وتنبيهات. ولا نريد أن نخرج من كوننا في نتكلم في مدخل أو مقدمة وندخل في موضوع المقاصد، لا نريد أن ندخل في موضوع المقاصد، لأن عنوان الدورة إنما هو ماذا؟ مدخل. فلذلك سنتكلم بكلام يعني مجمل ومختصر. أول قضية تأتي ها هنا تعريف المقاصد. تعريف المقاصد، المقاصد لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. تعريف المقاصد في اللغة مأخوذة من مادة القاف والصاد والدال، وهي تأتي في اللغة بمعنى الإرادة والتوجه إلى الشيء، فيقال قصدت فلانا أو قصدت البلدة الفلانية، يعني توجهت إليها وأردت الذهاب إليها، وهذا هو المعنى المطلوب والمقصود. وتأتي كلمة المقصد أيضا والمقاصد، والقصد يأتي بمعنى الاستقامة كما قال سبحانه على الله قصد السبيل، يعني استقامته. وأيضا تأتي هذه المادة بمعنى التوسط والاعتدال كما في قوله تعالى واقصد في مشيك، وفي قوله سبحانه ومنهم مقتصد. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي لكلمة المقاصد فسنأخذ قاعدتين فقهيتين وردت لفظة المقاصد فيها. نعم، من يعطينا القاعدة الأولى؟ يرفع يده، يرفع يده، أيوه تفضل. نعم، يقول قاعدة الأمور بمقاصدها، والمراد بالمقاصد هنا النيات. الأمور بمقاصدها، المقاصد هنا هي النيات. إذن المقاصد في الاصطلاح تأتي أولا بمعنى النية، المقصد هو النية والمقاصد هي النيات. القاعدة الثانية للوسائل أحكام المقاصد، ما المراد بالمقاصد في هذه القاعدة؟ هذا هو المعنى الثاني. هل المراد بالمقاصد هنا النيات؟ لا. ما المراد بالمقاصد في هذه القاعدة؟ ما يعني مقابل الوسائل، نكون يعني جواب دبلوماسي. المقاصد هنا المراد بها ماذا؟ ما يقابل الوسائل، أو يقال إيش الفرق بين الوسائل والمقاصد؟ الوسائل هي التي يتوصل بها إلى غيرها، ما يتوصل به إلى غيره، هذا هو معنى الوسيلة. والمقصد هو ماذا؟ ما يقصد لذاته، ما يقصد لذاته. والذي يقصد لذاته غالبا يكون متضمنا لمصلحة أو مفسدة. إذن المقاصد بالمعنى الثاني هي المصالح أو المفاسد، هي المصالح أو المفاسد، يعني ما قصد لذاته. فالصلاة مقصد يتوسل إليها، يتوسل إلى الصلاة بماذا؟ بالطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك. فهذه كلها وسيلة، كل هذه وسائل إلى تحقيق وإيجاد الصلاة. وكذلك تجد أن الزنا مقصد وهو مفسدة، يتوسل إلى هذا المقصد بالنظرة والخلوة ونحو ذلك. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، المقاصد هنا بمعنى المصالح والمفاسد، لأن المصالح والمفاسد هي التي تقصد لذاتها، أما الوسائل فإنها لا تقصد لذاتها. إلى الآن نحن ما وصلنا إلى ما نريد، وهو معنى المقاصد، أي مقاصد الشريعة. إذن ينبغي أن نفرق بين المقاصد إذا أطلقت وبين المقاصد إذا أضيفت إلى الشريعة. ونحن كلامنا إنما هو في المقاصد التي أضيفت إلى الشريعة. فالمقاصد إذا أضيفت إلى الشريعة فإنها تحمل وتأخذ معنى آخر. فمقاصد الشريعة ليست هي النيات، وليست هي المصالح والمفاسد بإطلاق. إنما المراد من كلمة مقاصد الشريعة بهذه الإضافة وبهذا التقييد ما أراده الله سبحانه وتعالى في أحكام دينه من المصالح والمعاني والغايات القريبة والبعيدة. وهذا يتجلى في أمور خمسة: في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. إذن المقاصد، مقاصد الشريعة هي ما أراده الله سبحانه وتعالى في أحكام دينه من المصالح، كتاب الحدود والجنايات والعقوبات. فهذا يحفظ جميع هذه الأمور الخمسة، يحفظها من جهة العدم. فحد الردة شرع حفظا للدين، وحد القصاص شرع حفظا للنفس، وحد الزنا شرع لحفظ النسل، وحد السرقة شرع لحفظ المال، وحد الشرب شرب الخمر شرع لحفظ العقل. ويجمع ذلك كله باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يحفظ هذه الكليات الخمس وجودا وعدما، من جهة الوجود ومن جهة العدم. نريد أن نركز الكلام الآن ونضغط الكلام قليلا ونختصر حتى نخرج ب يعني جمل معدودة وفوائد واضحة. الزيادة على هذه الأشياء الخمسة، يعني بعضهم يزيد مثلا العرض، لكن قضية زيادة العرض أو النسب، وهل هو نفسه النسل أو البضع، فهنا المسألة متقاربة وليس هناك يعني أمر كبير في ذلك، وهذا الخلاف وجد عند المتقدمين. فالتعبير بالنسل كأنه أشمل وأعم، لأنه يدخل في النسل ويندرج تحته حفظ النسب وحفظ البضع والعرض، وإن كان العرض يعني قد يفهم منه شيء آخر، وهو ما يمس سمعة الإنسان وما يذم به أو يمدح به، لكن هو إما أن يتعلق بالنفس أو بالنسل. نعم. والنسب فرع عن النسل وتبع له، والبضع جزء من النسل وشيء منه، لأن المراد بالنسل هو بقاء النفس، يعني المراد حفظ النفس ثم بقاؤها واستمرارها، الذي المراد بذلك التناسل وهو الذرية. ولذلك يعني حفظ البضع الذي هو الفرج مقصود ومطلوب، لأنه به يتم التناسل وحفظ النسب. إذن حفظ البضع جزء من النسب، والنسب تابع وملحق بالنسل. أما العرض فإنه قد يراد به النسل، وقد يدخل فيه شيء آخر يتعلق بحفظ النفس. نعود الآن إلى هذه الأمور الخمسة. هناك من زاد عليها، بعضهم زاد عليها مطلب الحرية، قالوا الحرية، حرية التملك، حرية التعبير عن الرأي، حرية التفكير، قالوا هذا أمر ضروري فينبغي أن يلحق بالكليات، ولا تكون الكليات خمس، تكون أكثر. وهناك من زاد أيضا مطلب العدل، قال لابد من العدل بين الناس، والعدل في الأحكام، والعدل في الأخذ والعطاء، والعدل في كل الأمور، وهذا مطلب لابد منه، وإلا فإن حفظ هذه الأمور الخمسة لا يحصل إلا بالعدل، فلابد من العدل. وأيضا المساواة، المساواة في الحقوق والواجبات. وأدخل بعضهم أيضا حقوق الإنسان وحقوق المجتمع، وبعضهم أدخل حماية البيئة، وبعضهم أدخل أيضا مطلب الأمن وحفظ الأمن. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو موقفنا من هذه الزيادات؟ إذا كنا نسلم بهذه المقاصد الإضافية، فهل يمكن أن نلحقها إلى الكليات الخمس، ونجعل هذه الكليات الخمس نجعلها سبعا أو ثمان أو تسعا أو عشرا أو أكثر؟ ما هو الموقف من هذه الزيادات والإضافات؟ سيأتينا الجواب إن شاء الله. نختصر الكلام أيها الإخوة ونقول، وهذا هو الذي نحتاج إلى أن نفهمه جيدا ونقرره بين الناس، وهو أن هذه الأمور الخمسة كلها ترجع إلى شيء واحد. كل هذه الأمور الخمسة، حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، كلها ترجع إلى حفظ شيء واحد، وهو حفظ الدين. الدين هو أساس هذه الأمور الخمسة، وهو لبها، وهو المقصود منها. وذكرت لكم في أول لقاء، قلت لكم هي ثلاثة مقاصد: مقصد الخلق، ومقصد التشريع، ومقصد المكلف. قلنا يجب أن يكون مقصد المكلف موافقا لمقصد التشريع، ومقصد التشريع لابد أن يكون محققا لمقصد الخلق. ومقصد الخلق واضح منصوص عليه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في ذلك كثيرة في بيان أن المقصود والغاية من الخلق ومن التشريع إنما هو عبوديته سبحانه، فينبغي أن نفهم هذا جيدا. وهل يمكن أن تتم وأن توجد عبوديته سبحانه على وجه الأرض بدون إنسان يحمل هذه العبودية ويحمل هذا الدين وهذه الشريعة؟ هل يتصور هذا؟ هل يمكن أن يوجد إسلام بدون مسلمين؟ هل يمكن أن توجد عبادة بدون عبد يتعبد؟ إذن لا بد من المحافظة على هذا الإنسان. أي إنسان نحافظ عليه؟ هل هو كل إنسان؟ وأي إنسان؟ الإنسان الذي تجب المحافظة عليه وتحافظ عليه هذه، يحافظ عليه الدين، هو من حفظ هذا الدين، أو على أقل تقدير من لم يصادم هذا الدين، من لم يقف عائقا أمام هذا الدين. أما من وقف معاديا لهذا الدين، يصد عن هذا الدين، فهذا هو الذي نزل فيه قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. فإذن النفس التي يجب حفظها ويطلب حفظها إنما هي النفس التي تدين بهذا الدين، أو على أقل تقدير لا تعارض هذا الدين. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الطائف وعرض عليه جبريل كما ورد في الحديث أن يطبق على أهل مكة الأخشبين كذا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن هذه الإنسانية وهذه النفس البشرية وظيفتها خدمة هذا الدين وتبليغه للناس أجمعين، ومتى تخلت الإنسانية عن وظيفتها أو تنكرت لها بالعداوة والبغضاء فلا حفظ لها ولا كرامة. فالدين هو دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل المقدم الذي خلق الإنسان في هذه الحياة من أجل إقامة هذا الدين وإظهار هذا الدين. فهذا هو الدين الذي يطلب حفظه، ومن أجله شرع الجهاد الذي به تذهب الأنفس والأموال، وشرع من أجله الجهاد. ما هو الجهاد؟ الجهاد هو قتال من يصد عن هذا الدين ومن يعارض هذا الدين ويكذب هذا الدين. إذن يطلب حفظ كل نفس وكل إنسان اعتنق هذا الدين أو سالمه أو اقتضت مصلحة الدين حفظ هذه النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم في كفار قريش: لعلهم يرون في المسلمين قدوة ويتأثروا ويقتدوا بهم، كما هو الحال في بالنسبة لأهل الذمة ونحوهم. والنفس هل يمكن أن تقوم بدون عقل؟ وهل يمكن أن تعتنق هذا الدين بدون عقل؟ فلا بد من العقل، فلا بد أن يحافظ على أيضا العقل، لأن النفس بدون عقل والإنسان بدون عقل لا يمكن أن ينصر هذا الدين ولا أن يحمل هذا الدين ولا أن يعبد الله. إذن فالعقل هو مناط التكليف، وهو أمر ضروري لا بد منه، ولا بد هذه النفس أن تبقى. ليس المراد بحفظ النفس النفس الواحدة، بل حتى النفس وما يحصل فيها من تكاثر. فلا بد من المحافظة أيضا على النسل والنسب، لأنه به تبقى النفوس وتتكاثر، وإلا ستنقطع هذه الإنسانية وتنقضي، فلا يبقى أحد يعبد الله. إذن فلا بد من المحافظة على، إذا لاحظ أن المحافظة على العقل وعلى النسل فرع عن النفس. إذن الأصل هو النفس، والمحافظة على النفس فرع عن حفظ الدين، لأن الدين لا يحمل، لأن الدين لا يمكن أن يبقى إلا بالنفس، والنفس هي التي تحمل هذا الدين وتحافظ عليه. ثم لا بد من المال، والمراد بالمال المأكولات والمشروبات والمساكن والمراكب، وهذه الأمور التي يعيش بها الإنسان، وبدون هذه الأمور لا يمكن أن يعيش الإنسان وأن يبقى. كيف يعيش الإنسان بدون هذه الأشياء؟ فلا بد من المحافظة على المال، لأن المال هو الذي يخدم النفس البشرية ويعينها على البقاء والحياة. ونحن لا بد أن نحافظ على هذه النفس البشرية، لأن هذه النفس البشرية بها يحفظ الدين ويحيا ويبقى. إذن عادت هذه الكليات الخمس إلى أصل واحد وهو الدين. وإذا أردنا أن نوسع الدائرة قليلا نقول تعود إلى ثلاثة أشياء: إلى الدين والنفس والمال، وهذا هو ترتيبها. الدين مقدم على كل شيء، ثم النفس، ثم المال، والمال ما هو إلا خادم للنفس. إذن ما يذكره هؤلاء من بعض المعاصرين من الزيادات أمره واضح جلي لا إشكال فيه. حماية البيئة، حماية البيئة تحافظ على أي شيء؟ تحافظ على النفس وعلى الإنسان وعلى المال وعلى العقل وعلى النسل. تعال إلى الحرية والمساواة والعدل، هذه كلها أيضا تعود إلى حفظ، إلى تأكيد وتعزيز حفظ هذه الأمور الخمسة. لأنها إذا وقع حفظ النفس، وأردنا أن نحكم بالقصاص، من قتل لا يقتل ولكن بدون عدل، يعني يطبق الحكم أحيانا على بعض الناس دون بعض، كما هو في عند بني إسرائيل إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فهذا ليس، هذا فيه تضييع لهذا الكلي. لا بد لأجل المحافظة على هذه الكليات الخمس أن تقام على وجه العدل والمساواة، وأيضا ما ذكروه من مطلب الحرية، أيضا لو تأملته حرية ماذا؟ هل هو حرية الفكر والتفكير؟ كم في القرآن من آيات تدعو إلى إعمال العقل وإلى التفكر والتدبر والنظر، آيات كثيرة. لكن إذا كان يراد بحرية التفكير هنا حرية التكفير كما يقال، وهو أن يعتنق الإنسان ما يريد وما يطيب له، فهنا نرجع إلى حفظ النفس وحفظ الدين، ونقول طالما أن هذا اختار دينا غير الإسلام فينبغي ألا يقف أمام الإسلام، ألا يقف وألا يصد عن سبيل الله، هو وشأنه كما قال سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن شاء أن يسلم ومن شاء أن يكفر، لكن إذا تعرض للإسلام وللمسلمين بالصد عن سبيل الله فهنا حقه ماذا؟ أن يشرع في حق هؤلاء الجهاد في سبيل الله. إذن هنا أيها الإخوة نستطيع أن نقرر قاعدة مهمة، وهي أن الدين هو لب وأصل هذه الكليات الخمس، والمراد بالدين عبودية الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصول الخمسة أو الكليات الخمس متلازمة لا تفترق، متفقة لا تختلف. ما معنى متلازمة لا تفترق؟ لا يمكن أن يحفظ الدين بدون النفس، لأن الدين بدون النفس لا يبقى. هل يمكن أن يبقى إسلام بدون مسلمين؟ ولا يمكن أن تبقى النفس تتعبد الله بدون مال يخدمها، وبدون عقل، وبدون نسل تبقى به. فهذه الأمور الخمسة متلازمة لا تفترق، وهي أيضا متفقة لا تختلف، لأنه لا خلاف أن الدين مقدم على النفس، ولذلك شرع الجهاد، والجهاد يبذل فيه ماذا؟ تبذل فيه النفوس والأموال، والنفس لا شك أنها مقدمة على المال، والمال خادم للنفس. إذن لا تعارض بين هذه الأمور الخمسة، هذه الأمور الخمسة لا تتعارض، الكليات الخمسة هذه لا تتعارض، ولكنها تتفاوت. إيش معنى تتفاوت؟ يعني هناك أمور في الدين ضرورية أصلية، كالشهادتين، النطق بالشهادتين، إقامة الصلاة، أركان الإسلام الخمسة، هذه ضرورية في الدين. لكن انظر إلى السنن الرواتب، تجد أنها هي من الدين لكنها تتفاوت. إذن قضايا الدين ومسائل الدين تتفاوت، ليست على درجة واحدة. وأيضا النفس، هل من أصيب بيد قطع في يده كمن أصيب بقطع في إصبعه، كمن أصيب بوجع في رأسه؟ هذه كلها تؤثر على النفس ولكنها متفاوتة. فمن أقدم على قتل إنسان ليس كمن أقدم على قطع طرف من أطرافه، وليس كمن أوجعه دون أن يتلف شيئا من أطرافه، فهي متفاوتة. وأيضا المال يتفاوت، هناك أموال مهمة ضرورية، وهناك أموال تافهة من الكماليات. إذن هذه الأمور الخمسة نقول إنها تتفاوت لكنها لا تتعارض، لأنها متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي مسألة الكليات الخمس. ننتقل الآن ونختم الكلام بالمراتب الثلاثة، وهي وهي تقسيم هذه الكليات الخمس إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. بعض الأصوليين يذكر يقول الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، والمراد بالضروريات ما لا بد منه، ما لا بد منه. يعني لنأخذ الآن مثلا أي واحد من الأمور الخمسة، نأخذ الدين، ما هو الأمر الذي لا بد منه في قيام الدين الذي يسمى بالضروري في الدين؟ نقول الأركان، أركان الإسلام الخمسة، هذه أمور ضرورية في الدين. وهناك أمور حاجية في الدين تدعو إليها الحاجة وهي مكملة للضروري، مثل ماذا؟ مثل السنن الرواتب. السنن الرواتب هذه مكملة لحفظ الدين ولكنها ليست ضرورية. يعني من ترك السنن الرواتب وحافظ على الفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. وكذلك النفس، هناك قدر من الطعام والشراب لا بد منه لكي تبقى الحياة ويحفظ هذه النفس من الموت، وما زاد على ذلك فإنه يعتبر مكملا، قد يكون حاجيا تدعو إليه الحاجة وقد يكون تحسينيا لا تدعو إليه الحاجة. فبعض الأصوليين يقسم الأمور هذه المقاصد الخمسة إلى ثلاثة مراتب، إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. وبعضهم يأتي بقسم الرابع وهو المكملات، وبعضهم يجعل الأقسام ستة، يعني الضروريات وما يكملها اثنين، ثم الحاجيات وما يكملها هذه صارت أربعة، ثم التحسينيات وما يكملها صارت كم؟ ستة. إذن إما أن نجعل الأقسام ثلاثة، ضروريات ثم حاجيات ثم تحسينيات، أو أربعة، ضروريات وحاجيات وتحسينيات ومكملات، أو ستة، ضروريات ومكملاتها، حاجيات ومكملاتها، تحسينيات ومكملاتها. لكن الأحسن من ذلك والأيسر والأسهل أن نجعلها قسمين، الضروريات وما يكملها، الضروريات ومكملات الضروريات. ثم نقول المكملات هذه قد تكون حاجية وقد تكون تحسينية وقد تكون تكميلية. لا نريد أن نخوض كثيرا في هذه في نوع المكمل، هل هو من قبيل الحاجي أو التحسيني أو المكمل، هذا لا يعنينا كثيرا. الذي يعنينا أن هو ماذا؟ التمييز بين الضروري وما يكمله. إذن ما هو ضابط الضروري؟ الضروري ما لا بد منه في قيام الكلي، في قيام الدين، ما لا بد منه في قيام النفس، ما لا بد منه في قيام العقل، في قيام النسب، في قيام ووجود المال. ثم بعد ذلك نأتي للمكمل، القسم الثاني، وهو ما كان منفصلا عن الضروري، منفصلا عنه، يمكن وقوعه منفصلا عن الضروري ويعود على الضروري بالتقوية والتأكيد. الآن إقامة الصلاة أمر ضروري لأنه فريضة من فرائض الدين، ولا يقوم دين المرء إلا بأدائه وإقامته للصلاة. كونه يقدم قبل هذه الصلاة ركعتين أو يقف في الصف الأول أو يؤديها جماعة، كل هذه مكملات، مكملات لأصل الصلاة. إذن نقول لا تعارض بين الضروري ومكملاته، لأن المكملات لا يمكن أن تعارض الضروري، بل هي ماذا؟ تعود عليه بالتقوية والتأكيد والتثبيت. ومتى ما عاد المكمل على أصله بالبطلان فإن هذا المكمل يبطل. يعني مثلا لو أن شخصا أراد أن يدرك الصلاة، يريد أن يصلي جماعة لكنه لا يستطيع أن يدرك الجماعة لأنه في مكان بعيد، وأراد أن يصلي جماعة، فإذا أراد أن يدرك الجماعة فإنها ستفوته الصلاة، سيخرج وقت الصلاة، فهو بين أمرين: إما أن يصلي جماعة بعد الوقت، أو يصلي في الوقت لكنه يصلي منفردا. فنقول ماذا؟ صلي منفردا، أهم شيء أنك تصلي الصلاة في وقتها ولو فاتتك الجماعة. أيضا من لم يجد ساترا يستره فماذا يفعل؟ هو بين أمرين: إما أنه ينتظر حتى يجد ساترا، أو يصلي عريانا بدون ساتر. نقول صلي بدون ساتر حتى لا تضيع عليك الصلاة. إذن المكملات من شأنها تقوية الضروري وتكميله، أما إذا كانت ستؤدي إلى إبطال الضروري فإنها تسقط. هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة حول القضية الثانية والمسألة الثانية، وهي الضروريات ومكملات الضروريات. إذا تكلمنا على ثلاث مسائل: المسألة الأولى تعريف المقاصد، مقاصد الشريعة، والمسألة الثانية الكلام على الكليات الخمس، والمسألة الثالثة تقسيم هذه الكليات الخمس إلى مراتب ثلاث. وهذا ما سمح به الوقت، أختم ذلك بالصلاة والسلام على نبينا محمد.